الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كنا قد وقفنا على أنواع القواعد في العقائد، بعد أن يسر الله تبارك وتعالى وجمعت شيء من هذه القواعد، تبين أن هذه القواعد منقسمة إلى نوعين، شأنها شأن القواعد في الأبواب الأخرى. يمكن أن ننظر إلى هذه القواعد في العقائد إلى أنها قواعد عامة في باب الاعتقاد، وهي التي يمكن إدراج المسائل المتعددة فيها، قواعد عامة في باب الاعتقاد، وهي القواعد العامة التي يمكن إدراج المسائل المتعددة من الأبواب المتعددة من أبواب الاعتقاد فيها، فهي قواعد عامة من جهة شمولها لجميع أبواب الاعتقاد. القسم الثاني هي القواعد العامة في أبواب خاصة، مثل قواعد في باب الإيمان بالله عز وجل، وقواعد في باب الإيمان بالملائكة ونحو ذلك. وكل هذه القواعد في مرجعها وأصلها ترجع إلى كلمة التوحيد، إلى شهادة الرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإذا تبين لنا أن قواعد العقائد كلها راجعة إلى الشهادة، علمنا لماذا كانت الشهادة هي الأصل الأول والعلامة العظمى التي بها يدخل الإنسان إلى الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، هذه الشهادة التي تضمنت بالتوحيد لله عز وجل لا إله إلا الله، فيها دلالة أن القواعد كلها راجعة إلى أمر واحد، وهو لا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عمل وفق هاتين القاعدتين اللتين إليهما مرجع القواعد فهو الذي له الفلاح والنجاح، وهو الفائز والناجي. ولا بد للمسلم أن يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله، بعثه الله للدعوة إلى هذا التوحيد، وهكذا إخوانه الأنبياء من قبل. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مصادر القواعد في العقائد. في حقيقة الأمر إذا نظرنا إلى مصادر القواعد في العقائد، فإننا أولا يجب في تأصيلنا واستخراجنا لهذه القواعد أن ننطلق من المصدرين اللذين عليهما قوام العقائد عموما وقوام القواعد في العقائد خصوصا، وهذان المصدران هما الكتاب والسنة. ولهذا فإن الله جل وعلا يرجع الأمور في جميع الأبواب وفي أبواب الاعتقاد خصوصا إلى المنزل، فيقول سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولما اخترع المشركون الآلهة قال الله عز وجل مبينا ضلالهم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ولما ابتدع المبتدعة بدعاتهم وأتوا بمحدثاتهم أنكر الله عليهم لأنهم لم ينطلقوا من المصدر المنزل، فقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن مصادر القواعد في العقائد ينبغي أن تكون مبنية على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القواعد في العقائد من حيث المنشأ والأساس والورود ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قواعد منصوص عليها بلفظها في النص، فإذا القواعد هذه تسمى قواعد نصية. والقواعد النصية هي الكليات والمطلقات التي جاءت في باب الاعتقادات. إذن من حيث المصدر والمنشأ والأساس والورود القواعد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول قواعد منصوص عليها بلفظها في النص، كقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فهذه قاعدة كلية نبوية، ومثل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. ومثل هذه القاعدة نصيا: هل تعلم له سميا، ونحو ذلك من القواعد التي هي نصوص إما في كتاب الله عز وجل وإما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من أنواع القواعد هي القواعد غير المنصوص عليها، أو قواعد غير منصوص عليها، وهي التي يسميها بعض العلماء بمفهوم النص قواعد سيقت وصيغت من دلالة مفهوم النص. إذن هذا النوع من القواعد هي في مدلولها نصية، لكنها في لفظها مستنبطة واضحة بينة جلية من دلالات النصوص، لكنها ليست موافقة لنص الشارع. ومثلا نضرب مثال على هذه القواعد غير المنصوص عليها: لو جاء إنسان وقال لنا: أفعال الله تبارك وتعالى مختصة به، فهذه قاعدة غير منصوص عليها بالنص، ولكنها من مفهوم النص. فمن تأمل النصوص الواردة في هذا الباب يدرك أن النصوص تدل على هذا المعنى. وسواء كانت القاعدة نصية أو مفهومة من النص فإن الاستدلال بها يصح، لأن مفهوم النص حجة كمنطوقه، لأن مفهوم النص حجة كمنطوقه، بل إن ما دل عليه النص بدلالة اللزوم حجة، ما دل عليه النص بدلالة اللزوم حجة، لأن لازم الحق لا يكون إلا حقا، ولازم الصدق لا يكون إلا صدقا. فينبغي علينا أن ندرك أن القواعد النصية والقواعد غير النصية كلها يمكن أن يحتج بها في باب العقائد. بعد هذا ننطلق إن شاء الله جل وعلا إلى ذكر هذه القواعد وما تيسر في شرحها. أولا القواعد الكلية في الاعتقاد، وهذه القواعد الكلية في الاعتقاد كثيرة، ولكن نذكر ما تيسر منها. القاعدة الأولى: المعبود بحق هو الله. وهذه القاعدة المعبود بحق هو الله هو مفهوم ومدلول لا إله إلا الله. ودليل هذه القاعدة من القرآن قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فأي عبادة لغير الله عز وجل هي عبادة باطلة، وأي عبادة لله تبارك وتعالى فهي حقة، لأن المعبود بحق هو الله جل وعلا، وغير الله لا يكون معبودا بحق أبدا، وإنما يكون معبودا بباطل. فإن قال قائل: فإن الله تبارك وتعالى قال عن الشرك والمشركين: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ويفهم من قوله ما لم ينزل به سلطانا أي ما ليس له أو عليه حجة ودليل. فالجواب أن هذا المفهوم ليس له مفهوم، هذا المنطوق ليس له هذا المفهوم، وإنما منطوقه لبيان شناعة الشرك وفظاعته، أي كيف تشركون بالله والحال أنه لا يمكن أن يكون ثم برهان ولا دليل على عبادة غير الله عز وجل. إذن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، إذن الشرك بالله لا يمكن أن يكون عليه سلطان ولا يمكن أن يكون عليه برهان، بينما المعبود بحق هو الله، وأدلته أدلة كون المعبود بحق هو الله أعظم دليل على أحقيته بالعبادة، كونه جل وعلا هو رب العالمين الذي ربى جميع العالمين بنعمه، وهو سبحانه وتعالى مالك الملك، وهو جل وعلا الذي رزق كل الموجودات رزقا عاما وخاصا، وهو سبحانه وتعالى يتصرف فيها كيف شاء على حكمته جل وعلا. إذن المعبود بحق هو الله أعظم دليل على هذه القاعدة، كونه جل وعلا هو رب العالمين. ولهذا جاء في القرآن: الحمد لله رب العالمين. واستدل ربنا تبارك وتعالى على عباده بربوبيته، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فذكر أفعاله المختصة به التي تدل على أنه المعبود بحق. قال أبو الفداء الحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي في تفسيره: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذن المعبود بحق هو الله دليله ربوبيته، والمعبود بحق هو الله دليله أنه جل وعلا أرسل المرسلين لهذا الأمر، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ودليل هذه القاعدة أن الله عز وجل أنزل الكتب لبيان هذا الأمر، المعبود بحق هو الله تبارك وتعالى. ومفهوم المخالفة لهذه القاعدة أن غير الله معبود بباطل، سواء كان ملكا أو كان ملكا، سواء كان نبيا صالحا أو كذابا وطالحا، فليس أحد من أفراد المخلوقين، من أفراد المحدثين، من أفراد المخلوقات من يستحق العبادة، وإن كانت درجته عالية وإن كان وصفه عظيما كجبريل الأمين عليه السلام وكنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وككليم الله موسى عليه السلام أو ككلمة الله عيسى عليه السلام. وهذه القاعدة فيها بطلان، فيها بطلان عبادات الشمس والقمر أيضا كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفيه دلالة على بطلان عبادة الصالحين كما قال عز وجل عن قوم فرعون أنهم قالوا: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وفيها بطلان آلهة أصنام المشركين الدالة على بعض الصالحين: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فهذه القاعدة كلية مضطردة، ليس فيها استثناء أبدا، كل معبود غير الله هو معبود بباطل، والمعبود بحق هو الله تبارك وتعالى، وقد تبين لنا دليله ومقتضاه وصور من صور تطبيقات هذه القاعدة. ننتقل إلى القاعدة الثانية. القاعدة الأولى كانت تفسيرا لشهادة أن لا إله إلا الله. القاعدة الثانية هي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، وهي أعني القاعدة الثانية: لا يعبد الله إلا بما شرع. لا يعبد الله إلا بما شرع، ففيه رد المخترعات، فيه رد المخترعات، وفيه بيان أنه لا يمكن الإتيان بالعبادة على الوجه المرضي إلا إن كانت العبادة مشروعة. لا يعبد الله يعني لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. والتعبد يراد من ورائه التقرب والتوصل إلى القرب من الله والتوسل إلى نيل مرضات الله تبارك وتعالى، فالعبادة وسيلة وسبب لنيل رضا الله تبارك وتعالى والوصول إلى جناته. ولا يمكن حصول هذا المعنى لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أراد التقرب إلى الله ومن أراد التعبد فعليه باتباع الشرع. ولذلك العبادات التي اخترعها المشركون والعبادات التي اخترعها المحدثون أو المبتدعة لا يجوز التقرب بها إلى الله، لأنها لا تقرب بل هي على عكس نقيضها تبعد. قال الله تعالى عن أقوام تعبدوا لله بما لم يشرعه الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب على أحد التفسيرين في الآية، يعني الذين أنتم تدعونهم وتعبدونهم هم كانوا يعبدون الله، فأنتم تعبدون من كان يعبد الله، فكيف تصلون إلى وسيلة وقربة إلى الله وقد تركتم ما كانوا هم عليه من التقرب إلى الله مباشرة؟ إذن لا يعبد الله إلا بما شرع، ودليل هذه القاعدة إرساله جل وعلا الرسل وإنزاله الكتب وأمرنا باتباع المنزل وتحذيرنا من المخترعات في دين الله تبارك وتعالى وعبادة الله بما لم يشرعه. ولهذا عاب الله تبارك وتعالى على من عبد الله بما لم يشرع، كمن عبد الله بالنسية، فقال عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وقد عاب الله تبارك وتعالى على من عبده بما لم يشرع كمن عبده بالحام والوسيلة، كما قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة. إذن هذه العبادات التي اخترعها الناس لا يعبد الله بها، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع. وأفراد هذه القاعدة كثيرة غير متناهية، منطوقا ومفهوم مخالفة. منطوقا: لا يعبد الله إلا بما شرع، فيعبد بالصلاة والزكاة والصوم والحج وحسن الأخلاق والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ذلك من مفردات العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى، وهي محبوبات له جل وعلا، سواء كانت واجبات وهي أحب الأعمال إلى الله، أو مندوبات وهي من الوسائل الموصلة إلى ولاية الله جل وعلا. وكذلك مفهوم المخالفة من القاعدة أفرادها كثيرة: لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يعبد الله بأي شيء مخترع، فلا يعبد جل وعلا بالرهبانية. قال الله تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وبين الله عز وجل أنه ما حرم أشياء لأجل أن يتعبد بها الناس، ولكن بعض الناس حرموا أشياء من عند أنفسهم، كما حرم إسرائيل على نفسه، وإنما كان نبيا وجاز له أن يحرم لنفسه ما يرى فيه أنه يسوء له تركه وهو نبي. فقال الله عز وجل: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لا يعبد الله بالأمور المخترعة مثل طريق النقشبندية أو السهروردية أو الششتية أو القادرية ونحو ذلك من الأمور التي اخترعها الناس وجاءوا بها وفق عقولهم أو وفق أذواقهم أو وفق أعرافهم. ننتقل إلى القواعد، القاعدة العامة في الاعتقاد. القاعدة هذا الظاهر أن يعني ثانيا القواعد العامة في الاعتقاد، ما أدري هل هذا خطأ مطبعي أو كيف. قواعد الكلية في الاعتقاد، نعم. إذن القاعدتان السابقتان قاعدتان كليتان إليهما مرجع الشرع كله، وهما تفسير الشهادتين. الآن ننتقل للقواعد العامة في الاعتقاد. القواعد العامة في الاعتقاد يعني أنها داخلة في كل باب. ومن هذه القواعد القاعدة الأولى: لم يخلق الله عز وجل الخلق سدى، لم يخلق الله عز وجل الخلق سدى. وإذا تأملنا في هذه القاعدة نجد دليلها في القرآن في مواضع كثيرة نذكره، منها قوله تبارك وتعالى في بيان خلقه للإنسان: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى بمعنى تعاظم وتجلى عن أن يخلق العباد عبثا. وكذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة القيامة خلقه للإنسان: ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قال قبلها: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي أيظن الإنسان أنه خلق هكذا ثم يترك هكذا؟ أي أو يظن الإنسان أنه خلق بلا مقصد ولا وظيفة ولا عمل ولا عبادة ولا تكليف ولا أمر ولا نهي؟ إذن أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذن دليل القاعدة من القرآن واضح، دليل القاعدة من القرآن واضح: لم يخلق الله عز وجل الخلق سدى. إذن لماذا خلقنا؟ يرد الآن سؤال: إذا كان لم يخلقنا سدى، فيأتي الآن سؤال لماذا خلقنا؟ بيّن الله عز وجل الحكمة من خلقه للإنسان فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الله ما خلقنا لكي نجمع الأرزاق ولا لكي نطعم الناس، وإنما خلقنا لعبادته. خلق السماوات والأرض مهيئة للإنسان، ثم خلق الإنس والجان لأجل عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهيئ لأجل أن يؤدي وظيفة العبادة على وجه الكمال، هيئ له كل ما في الأرض، فكل شيء مسخر للإنسان. خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. إذن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى، خلقنا لعبادته. وحتى يتم لنا أو تتم لنا العبادة، جعلنا الله سبحانه وتعالى مدركين، وأوجد فينا قوة التكليف والإدراك والطاقة. فقال عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذا لم يخلق الخلق سدى، وإنما خلقهم ابتلاء. بأي شيء يبتليهم؟ بالعبادة، أيوحدونه ويفردونه أم يشركون؟ قال: نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وجعلناه سميعا بصيرا في الآية خرج مخرج الدلالة للإرشاد على الإدراك. لم يخلق الله عز وجل الخلق سدى. وقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خلق الجن والإنس لعبادته، وأوجدنا من العدم ابتلاء، وجعل لنا مدارك لنطيق هذا الابتلاء. وخلق الموت والحياة ابتلاء، لم يخلق الله عز وجل الخلق سدى. ومفردات هذه القاعدة من حيث المنطوق كثيرة جدا، فأي مخلوق في الوجود فقد خلقه الله تبارك وتعالى للأمر السديد. فمنها من هذه المخلوقات ما هي مخلوقة مسخرة للجن والإنس، ومنها لما فيه صلاح الجن والإنس، ومنها لما فيها من بقاء الأرض والسماء للجن والإنس. لم يخلق الله عز وجل الخلق سدى، يدخل في عموم هذه القاعدة الملائكة، ما خلقهم الله إلا لعبادته، فهم يطيعون الله ليلا ونهارا لا يعصون الله عز وجل أبدا. وخلق الله تبارك وتعالى الجمادات والحيوانات والبهائم والطيور والحشرات والأسماك والأشجار، خلق هذه الأشياء كلها وقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. خلق هذه الأشياء كلها لحكمة، إما لحكمة في نفسها أو لحكمة راجعة إلى مصالح الدنيا والدين. لم يخلق الله عز وجل الخلق سدى، ابتداء من أحقر المخلوقات، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وانتهاء بأعظم المخلوقات، وحيث أقسم الله بحياة أكرم المخلوقات عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالله ما خلق السماوات والأرض من العرش إلى الفرش، من أحقر المخلوقات إلى أكمل المخلوقات، إلا لمقصد عظيم، وهي لكي تتم عبادته، لكي تتم عبادته تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه. إذن ما من مخلوق إلا وهو قد خلقه الله لأجل أن يعبد الله. والمخلوقات في وجودها وعبادتها تنقسم إلى قسمين: من المخلوقات من يعبد الله عبادة طواعية، وهذا حال الملائكة وحال المؤمنين من الجن والإنس. ومن المخلوقات من طاعته لله جل وعلا قهرية قسرية جبرية، مثل الجمادات والحيوانات، فما من شيء إلا وهي تحت قهر الله وملكوته. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. إذا لم يخلق الله عز وجل الخلق سدى، بل خلقهم لغاية عظيمة، ابتلاهم بآلات الإدراك وأوجدهم من العدم، وجعل الموت والحياة ابتلاء لهم في هذه الدنيا. القاعدة الثانية من القواعد العامة: ضرورة الإنسان إلى العقيدة الصحيحة. هذه القاعدة ليست نصية لكنها مفهومة من النصوص، فإننا نجد اضطرارا من الناس إلى العبادة وإلى الاعتقاد، فما من إنسي ولا جني إلا وهو مضطر إلى العقيدة الصحيحة. ضرورة الإنسان إلى العقيدة الصحيحة أشد من ضرورة الإنسان إلى الماء والهواء، لأن الماء والهواء فيهما بقاء بدن الإنسان وحياته، والعقيدة الصحيحة فيها بقاء وسرمدية وأبدية السعادة في الدنيا والآخرة. إذن الإنسان ضرورته إلى العقيدة الصحيحة ضرورة ملجئة، ضرورة ملجئة. وقد يدرك بعض الناس هذه الضرورة كما يدرك بعض الناس ضرورة احتياج أبدانهم للطعام والشراب، وضرورة احتياج أمراضهم للدواء، وقد لا يدركون هذه الضرورة لأي سبب من الأسباب. فالأصل أن الإنسان يحتاج ضرورة إلى العقيدة الصحيحة. ولهذا نحن نرى في الواقع العملي أن من ليس عنده عقيدة صحيحة فهو بحاجة إلى العقيدة، ولكنه يبحث عنها، فربما يعتقد عقيدة فاسدة فيظن أنه قد وجد حاجته، ولكنه يكتفي بما وجد من الضرورة ملبسا بالحق، فيظنه هو وليس هو هي هذه العقيدة الصحيحة. بدلالة الفطرة نجد أنه ما من إنسان إلا وهو محتاج إلى الاعتقاد، فنجد الناس منذ قديم الزمان يوم أن أهبط الله آدم إلى الأرض وهو يعتقد العقيدة الصحيحة، ثم لا زال بهم إبليس حتى طرأ عليهم الشرك، ولما ابتعد الناس عن المنزل وقعوا في أنواع من العقائد الباطلة، لكنهم لم يستطيعوا الفكاك عنها مع بطلانها. لماذا؟ لأن الإنسان يجد من نفسه ضرورة إلى العقيدة، وهذه العقائد ربما تكون باطلة كلية وربما تكون ملبسة بشيء من الحق، فحينئذ يظن المعتقد أنه قد وجد ما يريد، حاله كحال الظمآن الذي يرى السراب ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ولأن الإنسان يجد ضرورة إلى العقيدة الصحيحة، فإن الله تبارك وتعالى جعل القلوب مضطرة إلى قبول الحق. لو قيل لأحد من العقلاء إن السماء تحتنا والأرض فوقنا لا اتهمه الناس في عقولهم، لأن هذه ضرورة يجد الناس إليها أنفسهم بدون تدبر ولا تأمل، أن السماء فوقهم وأن الأرض تحتهم. كذلك الاعتقاد، الناس لو تركوا لوجدوا أنفسهم مضطرين إلى العقيدة الصحيحة، ولكن البيئات وما حولها من الدعوات وما يكون من وساوس الشياطين، شياطين الإنس والجن، كل ذلك سبب لتغيير هذه الضرورة إلى غيرها. فالإنسان مضطر إلى أن يحصل العقيدة الصحيحة، فالواجب على الإنسان أن يجتهد لإدراك هذه الضرورة. وقد يقول قائل: كيف جعلتم إدراك العقيدة الصحيحة ضرورة ونحن نرى كثيرا من البشر، وليس قليلا، نرى كثيرا من البشر لا يعرفون هذه العقيدة الصحيحة؟ فنقول: هذا مثاله كمن هو مريض في البدن فيقال له ضرورة شفاء بدنك في كذا وكذا، فيذهب للبحث عنها فينشغل عنها بغيرها لما يجد من أسباب تجعله ينحرف عن الهدف الأساس. ومفردات هذه القاعدة ضرورة الإنسان للعقيدة الصحيحة، مفردات هذه القاعدة أن ضرورة الإنسان إلى الإيمان بالله، ضرورة الإنسان إلى الإيمان بالرسل، ضرورة الإنسان إلى الإيمان بالكتب، ضرورة الإنسان إلى الإيمان باليوم الآخر، ضرورة الإنسان إلى الإيمان بالقدر وغير ذلك من مسائل الاعتقاد، كلها ضرورية للإنسان. القاعدة الثالثة: كل مولود يولد على الفطرة. هذه القاعدة هي قاعدة نصية، عليه نص المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومما يؤكد على هذا المعنى وعلى هذه الكلية المطلقة: كل مولود يولد على الفطرة، ذكرا كان أو أنثى، عربيا كان أو أعجميا، أبيض كان أو أسود، كل مولود يولد على الفطرة. مما يؤكد على هذا العموم حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وهذه القاعدة الكلية لا يخرج عنها فرد من الأفراد من المكلفين، فما من مكلف إلا وهو مولود على الفطرة، بل المجنون لو عقل لكان على الفطرة، والصبي لو ترك ولم يهوده أبوه ولا أمه فإنه يكون مسلما على التوحيد. ومعنى الفطرة أصح ما قيل فيه، في معنى الفطرة الإسلام العام، ومنه قوله تعالى في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الناس الألف واللام فيه للاستغراق، أي بمعنى كل الناس. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. لا تبديل لخلق الله فيه دلالة أن كل مخلوق، كل مولود يولد على الفطرة. ونحن نرى أن الناس حينما يولدون يولدون وليس عندهم شيء، لا علم سلبي ولا علم إيجابي فيما يتعلق بالاعتقاد، لكنهم لو تركوا وأبعدوا عن السلبيات لصاروا بفطرهم وشعور أنفسهم وبدايات دلالات عقولهم إلى الفطرة التي هي الإسلام العام. فلا يمكن أن يعبد شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا، وإنما سيعبد من خلق هذه الأشياء فطرة. فإن قال قائل: فكيف نجمع بين قوله كل مولود يولد على الفطرة وبين قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا؟ نقول: لا تعلمون شيئا فيه نفي العلم وليس فيه نفي الفطرة، وكل مولود يولد على الفطرة فيه إثبات الفطرة، وإثبات الفطرة إنما هو بيان أن قلب الإنسان وعقله يكون سليما ليس فيه السلبيات. وقوله جل وعلا: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي أنه حينما يولد كما أنه يولد وليس فيه سلبيات، كذلك يولد وليس فيه العلم، ولكنه لو ترك لاكتسب بعقله الذي وهبه الله إياه وبشعوره الذي يجده من نفسه يجد أنه سيكون على السلامة وعلى الدين الحنيف. وحديث حذيفة إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فيه نص على أن العباد مخلوقون على الحنيفية وهي الميل إلى الحق وترك الباطل، الميل إلى الحق وترك الباطل. ولا شك أن أفراد هذه القاعدة كثيرة جدا، كل مولود يولد على الفطرة، الأنبياء والرسل والصالحون والأولياء والطالحون وغيرهم. فإن قال قائل فما سبب تغييرهم؟ بيانه في تكملة الحديث، قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن سبب التغيير هو ما يكون حول الإنسان، فما حول الإنسان من البيئات، وما حول الإنسان من التأثيرات، وما حول الإنسان من السلبيات هي المؤثرات في فطر البريات. فالمنبغى أن نحذر من هذه الأمور الماحولية ومن هذه الأمور المؤثرة التي تفسد عقول الناس وعقائدهم. ثم ننتقل إلى القاعدة الرابعة، وهي إرسال الرسل وإنزال الكتب ضرورة شرعية وعقلية. الله جل وعلا أخبر أنه أرسل الرسل وأخبر أنه أنزل الكتب، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وفي إنزال الكتب قال جل وعلا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، والمقصود بالهدى هنا الكتاب، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب. الآن إرساله الرسل وإنزاله الكتب، هل هذا شيء لازم أو هو فضل من الله وليس بلازم؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن إرسال الرسل وإنزال الكتب ضرورة شرعية وعقلية. وأما المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنهم يزعمون أن إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما هي ضرورة عقلية وليست شرعية. وهناك من أهل البدع من يقول إن إرسال الرسل وإنزال الكتب ليست ضرورة لا شرعية ولا عقلية، ويزعمون أن العقول والفطر كافية. ولكن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يستيقن بأن إرسال الرسل وإنزال الكتب ضرورة شرعية وعقلية. ضرورة شرعية قدمناها على العقلية لسببين: الأول أن الله تبارك وتعالى لما قال لآدم وأمنا حواء ومن معه من ذريته في صلبه اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، يأتينكم دل على أن إنزاله الكتب هذه ضرورة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي الآية الأخرى فمن اتبع، وهنا فمن تبعه. إذن الله عز وجل أخبر أنه بعد أن أهبط آدم وحواء إلى الأرض أخبرهما بإنزال الكتب. وكذلك أخبر الله عز وجل ضرورة إرسال الرسل فقال رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ ما هي الضرورة؟ قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإرسال الرسل وإنزال الكتب ضرورة شرعية دل عليها نصوص الكتاب والسنة. وقد أخبر الله عز وجل فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن إرسال الرسل وإنزال الكتب ضرورة شرعية، ومما يدل على كون ذلك ضرورة شرعية قول الله عز وجل على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. ومما يدل على كون إرسال الرسل وإنزال الكتب ضرورة شرعية أن الله بعث في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما كون إرسال الرسل وإنزال الكتب ضرورة عقلية فإننا ندرك بعقولنا، وكل عاقل يدرك هذا المعنى، أن من صنع شيئا فهو خبير بما صنع، عليم بمصنوعه، عالم بما يصلحه، عالم بما يفسده. فإذا أراد الصانع أن يبقى هذا الشيء صالحا وأن لا يفسد بالاستعمال أو بالعوامل، فإنه إما أنه يرسل معه كتابا أو يرسل معه شخصا يبين للمستخدمين ما ينبغي عليهم في حال الاستخدام حتى لا يفسد المصنوع، أو أنه يفعل الاثنين، يرسل الرسل ومعهم الكتب ويعطونها للمستخدمين للمصنوعات. وكلنا اليوم ندرك هذا المعنى، حينما تشترين هاتفا جوالا تجدين مع الهاتف كتيبة، وحينما نشتري سيارة نجد مع السيارة كتيبة للاستخدام والاستهلاك، وحينما نصنع بيتا نجد مع البيت خارطة تبين مداخل البيت ومخارجها وأصولها وأساسياتها وغير ذلك من الأمور، لأنه لا يمكن إصلاح المصنوع إلا بعلم صانعه، فإذا كان الصانع يخبر ما الذي يصلحه وما الذي يفسده، إذا لا بد أن يكون مع المصنوع كتاب، أو يكون معه رسول، أو يكون كتاب ومن يبينه وهو الرسول. إذن إرسال الرسل وإنزال الكتب ضرورة شرعية وعقلية. ولذلك الله جل وعلا بين هذا المدلول العقلي بقول أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقطع عليهم هذه الحجة التي هم سيحتجون بها، فأرسل الرسل حتى لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وإذا تبين لنا هذا فمفردات هذه القاعدة أن إرسال نوح عليه السلام كان ضرورة، وإرسال إبراهيم عليه السلام كان ضرورة، وإرسال الرسل كلهم ضرورة. وهل إرسال وإنباء الأنبياء ضرورة أو هو تفضل؟ هذه المسألة بحاجة إلى بحث. وكذلك إنزاله جل وعلا الكتاب، فنستيقن أن صحف إبراهيم كان ضرورة، وأن التوراة إنزالها كانت ضرورة، وأن الإنجيل إنزاله ضرورة، وأن الزبور إنزاله ضرورة، وأن القرآن إنزاله ضرورة. إذن إرسال الرسل وإنزال الكتب ضرورة شرعية وعقلية. ولعلنا نكتفي بهذا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وإياكن للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.